بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على نبيك المصطفى ووصيه المرتضى وعلى فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين النجباء بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحيا ليلة عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل على. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ونحن في آخر ليالي شهر رمضان المبارك وليالي هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا ومن جميع المؤمنين والمؤمنات أعمالهم وطاعاتهم، وأن يجعلهم من عتقائه من جهنم ويجعلنا كذلك، وأن يمن علينا وعليهم بجنته الواسعة، إنه على كل شيء قدير. نتحدث في هذه الليلة عن العيد في سنة رسول الله والمعصومين عليهم السلام. كلمة العيد هي من اشتقاقات عاد يعود وما يرتبط بهذا الفعل، فتارة ينظر إلى عودته بعد ذهابه، حيث أن كل يوم هو ذاهب ثم يرجع إذا كانت له علامة، كعيد الفطر مثلا فهو يذهب لهذه السنة ويعود للناس في سنة أخرى. فبهذه المناسبة، مناسبة العودة، قيل إنه العيد، أو كما يرى بعض اللغويين هو من العادة لا من العودة، حيث أن الناس يعتادون في هذه المناسبة على مجموعة من الأعمال والممارسات، فهو عيد باعتبار الاعتياد والعادة. وعلى أي حال فإن موضوع العيد يلحظه الإنسان المتتبع في تاريخ البشر، وأنه كان موجودا في الأمم القديمة والمجتمعات السابقة، سواء كان الدافع له دافعا غير ديني أو كان دافعا دينيا. فمن الدوافع التي يحتملها بعض الباحثين والمؤرخين غير الدينية هو ما يرتبط بالاحتفاء بالطبيعة وإبراز الفرح والبهجة على أثر التغير الذي يحصل فيها، لا سيما مع بدايات الربيع. فكأن هذه مناسبة كانت عند بعض الأمم والمجتمعات تلاحظ فيها الانتقال من حالة إلى حالة، الطبيعة تلبس ثوبا جديدا، الأرض تكتسي بالخضرة، يتغير وجه المكان والمزارع والأراضي. فهذا قد يكون دافعا عند بعض المجتمعات والأمم للاحتفاء بهذا التغير ترقبا للخير والخصب والنماء. ولعل بعض الأعياد المعروفة في قسم من المجتمعات والتي لا تزال قائمة أصلها من هذا الاتجاه، مثل ما هو معروف في بلاد مصر بيوم شم النسيم كما يقولون، وهو المصادف لأوائل فترة الربيع. ويحتمل بعضهم أن هذا هو نفسه يوم الزينة التي وعد فرعون موسى أن يجتمع الناس، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يقول هؤلاء أنه صادف أن يكون هذه المناسبة الاجتماعية العامة قريبة من وجود نبي الله موسى أمام فرعون، فهي حالة اجتماع طبيعي لا يحتاج إلى دعوة وتكلف وما شابه ذلك. فليكن المشهد مشهد التحدي بين سحرة فرعون وبين موسى وأخيه هارون في ذلك اليوم، يحتمل بعضهم هذا الأمر. كان إذن هذا العيد وهذا اليوم الخاص في زمان فرعون، وهو كما يقولون مثلا لا يرتبط بمناسبة دينية. نفس الأمر نجده في قسم غير قليل من المناطق والبلدان التي تشهد تغيرا واضحا من موسم إلى موسم. يعني الانتقال من موسم إلى موسم تارة يكون في بعض المناطق مثل مناطقنا مثلا ولا يستشعر الإنسان به، فقد يمر عليه 4 فصول في يوم واحد كما يقولون، وهناك مناطق أخرى تختلف في ذلك. شتاء يعني شتاء ويستمر مدة من الزمان، خريف معناها خريف، ربيع تتغير فيه الأرض والأشجار وكل شيء.
فهذه المناطق في الغالب عندما يحصل فيها مثل هذا الأمر يحتفي سكان تلك المناطق بمثل هذا التغير الاستثنائي، مثلا في إيران وأفغانستان وكردستان وبلاد روسيا وتوابع هذه المناطق عيد النوروز بأسمائه المختلفة بحسب اختلاف تلك المناطق من الأعياد القومية القديمة جدا قبل الإسلام وربما قبل اليهودية أيضا، ويحتفي به كل أبناء هذه المناطق. فإذا قسم من الأعياد احتفاء الناس بمناسبة من المناسبات قد تكون غير دينية، بالرغم من أن بعض الباحثين في الديانات ينهون حتى هذه المناسبات إلى قضايا دينية، ولكن يظهر أن قسما منها ليست مرتبطة بدافع ديني. القسم الآخر من الأعياد هي ما جاءت به الشرائع والديانات لا سيما السماوية، فإن هذه الديانات جاءت طبعا كلمة ديانات صحيحة تماما خلافا لما قاله بعض الباحثين الجدد في المواضيع القرآنية. قسم يقول لك هذه كلمة ديانات غير صحيح إطلاقها على اليهودية وعلى النصرانية، وإنما هي شريعة وليست ديانة، وهذا كلام لا دليل عليه. الدين والديانة في اللغة يعني الطريقة التي يستقيم عليها شخص بزعمه أنها تقربه إلى الله عز وجل، سواء كان صادقا في ذلك وديانته صحيحة أو لم تكن ديانته صحيحة. فقد وجدنا في القرآن الكريم التعبير بهذا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك مع أنه كانوا يعبدون الأصنام قبل يوسف، مع ذلك عبر عنه بدين الملك، ويخاطب نبينا صلى الله عليه وآله كما أمره القرآن الكريم كفار قريش بقوله: لكم دينكم ولي دين. فهذا الذي يقوله بعضهم من أنه هذا غير صحيح التعبير باسم الدين والديانة عن المسيحية واليهودية، هذا لا معنى له. نحن وجدنا حتى التعبير عن الديانات غير السماوية بأنها دين، وهذا موافق للاستعمال اللغوي. دين لا يعني بالضرورة أن يكون صحيحا، لذلك تصف تقول هذا دين صحيح وذاك دين خاطئ. على أي حال، الأعياد في الديانات السماوية ربطت بالطاعات والعبادات في الغالب، وكأنه العيد الذي يستحق الاحتفاء به والانتظار له والاستعداد له إنما هو إذا كان نتيجة أمر ديني، فاز في امتحان ديني يحتاج إلى جائزة، يحتاج أن يعيد، يحتاج أن يبتهج. ما دون ذلك ليس هذا الاستحقاق له. قضية ترتبط بموضوع ديني حيث أنه يفوز به الإنسان في الآخرة ويحصل على الجنة والسعادة الأخروية، هذا عيد يستحق أن يحتفى به. في الإسلام، في المسيحية واليهودية توجد أعياد كثيرة، منها مثلا عيد الغفران عند اليهود، عندهم مناسبة بعد أيام صيام يعيدون في يوم يسمونه عيد الغفران أو يوم الغفران، وكأنه في اعتقاداتهم قد غفر الله تعالى لهم فيستحق ذلك أن يعيدوا لأجله، بالإضافة إلى أعياد أخرى الآن لا نتطرق إليها، لكنها أيضا مرتبطة بأمر ديني. المسيحيون عندهم عدد من الأعياد، واحد منها عيد الفصح. عيد الفصح أيضا هو يتلو مرحلة زمنية من الصيام يتعقبها التعييد، عيد الفصح. في الإسلام عندنا أعياد متعددة، منها عيد الفطر، ومنها عيد الأضحى، ومنها عندنا الإمامية عيد الغدير، بالإضافة إلى العيدين المذكورين. ونحن نلاحظ أن هذه الأعياد هي أيضا ترتبط بقضايا دينية. عيد الفطر هو أشبه بالجائزة التي تعطى للصائمين والقائمين والعابدين والمعتكفين بعد 30 أو 29 يوم من الصيام والعبادة وتحدي النفس وطاعة الله في مقابل هذه النفس والشهوات. قدموا أمر الله على أمر الشهوات وعصوا أهواءهم وأطاعوا ربهم خلال 30 يوم أو نحو ذلك، فيستحق ذلك أن يستلموا جائزة وأن يحتفوا بهذا الإنجاز وأن يسعدوا بهذا الانتصار على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. 30 يوما هي عدة شهر رمضان أو نحو ذلك، قضاها المؤمنون، قضيتموها جزاكم الله خيرا وتقبل الله أعمالكم ورفع الله درجاتكم وأثابكم إن شاء الله بالجنة والمغفرة والرضوان. وآن الأوان أن يستلم الإنسان وهو فرح مسرور أن يستلم جائزته كما سيأتي بعد ذلك في الأحاديث. وعندنا أيضا عيد الأضحى. عيد الأضحى الأصل فيه أنه باعتبار أن الحجاج قد قضوا ما عليهم من مناسك الحج، فكأنما الله سبحانه وتعالى جعله لهم عيدا بهذا الاعتبار، وجعله لسائر المسلمين عيدا يحتفون فيه بإنجاز إخوتهم من حجاج بيت الله لأعمالهم ومناسكهم، وفي هذا معنى من معاني التضامن كبير جدا، أنك تفرح وتسر وتذبح وتطعم وتعيد لأجل أن أخاك المسلم قد أنجز عبادته وواصل طاعته لربه وقضى مناسكه. مو بس أنت إذا سويت هذا في شهر رمضان، إذا غيرك من المسلمين، غيرك من المؤمنين أيضا قام بطاعة الله وعبادته وأنجز مناسكه، هذا بالنسبة إليك مصدر من مصادر الفرح والبهجة والسرور اللي أنت يكون لك ذلك اليوم يوم عيد، وبذلك أنت تعيد وتذبح وتضحي وتدعو وتشكر الله وتصلي وما شابه ذلك. وعيد الغدير عندنا الإمامية أيضا من الأعياد المهمة، بل وصف بأوصاف كبيرة جدا أنه أعظم الأعياد. لماذا؟ لأن استمرار نبوة النبي وهداية النبي وسنة النبي، استمرارها في صورة الإمامة، في صورة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، فهذه مناسبة من العظمة بمكان تستحق أن يحتفى بها، وفيه أعمال، فيه صلوات، فيه زيارة لرسول الله، فيه زيارة لأمير المؤمنين، فيه ذكر لله عز وجل. هذا عيد الغدير. نحن الآن على أبواب عيد الفطر المبارك، جعله الله على المسلمين مباركا ميمونا، وقضى فيه حوائجهم، وفرج فيه عن مكروبيهم، ودفع الله البلاء عنهم، بل عن عباد الله جميعا، إنه على كل شيء قدير. هذا العيد يبدأ من ليلته في أن فيه أعمال، منها قضية الاستعداد لزكاة الفطر، يجهز الإنسان زكاته لكي يسددها ويؤديها، باعتبار بغروب الشمس يبدأ وقتها وينتهي وقتها إلى ما قبل صلاة يوم العيد لمن أراد الصلاة. بعد صلاة العيد ما تصير زكاة فطر، وإنما تصير صدقة عامة، إلا إذا عزلها الإنسان قبل ذلك لحاجة وغرض عقلائي، مثلا واحد من أرحامه فقير فيعزلها إليه، هذا غرض عقلائي، يعزلها يشيلها من جيبه يخليها في الجيب الآخر، يشيلها من جيبه يخليها في ظرف، يشيلها من جيبه يخليها في صندوق، وهكذا. أو أن يكون شخص من جيرانه أو أهل بلدته أكثر حاجة، عند حالة فقر شديدة، وبالتالي هو أحوج من غيره، لكنه لا يصل إليه الآن، لا ذاك يجي الفقير ولا هو يقدر يروح إلى خلال الليل، فيعزلها إليه حتى لو سددها إليه بعد يوم أو يومين، لا مانع من ذلك إذا كان التأخير لهذا وأمثاله. فيبدأ بالأمر الواجب. ثم إحياء ليلة عيد الفطر من المستحبات المؤكدة عندنا الإمامية، بل عند غيرنا، وإن كان هذا الحديث الذي نقلناه هو في مصادر مدرسة الخلفاء موجود كحديث من الأحاديث الضعيفة، لكنه عندنا موجود في الوسائل، وسائل الشيعة، وسواء كان بسند معتبر أو كان بسند ضعيف، فإن علماءنا كما تعرفون، بل بعض علماء مدرسة الخلفاء أيضا، يعتقدون بأن الحديث الضعيف الذي يأتي في أمور المستحبات والفضائل، أذكار، صلوات، أغسال، ما شابه ذلك من الأمور المستحبة، لا ينبغي التدقيق في سنده، وإنما يعمل فيه بقاعدة التسامح في أدلة السنن، تسامح في أدلة المستحبات، يعني الشروط التي نشترطها في الروايات الفقهية الإلزامية، يجب ويحرم وما شابه ذلك، تلك الشروط شروط صارمة ما يتنازل عنها، ما تقدر توجب شيء إلا بخبر معتبر تام، ما تقدر تحرم شيء إلا بخبر معتبر تام، ما تقدر تشترط شيء إلا كذلك، ما تقدر تنفي اشتراط شيء إلا بهذا النحو. لكن في القضايا المستحبة، غسل مثلا ليلة عيد الفطر، سواء جاء بخبر معتبر أو بخبر غير معتبر ضعيف تستطيع أن تأتي به. نعم هناك آثار فقهية مثل أنه ما جاء بخبر معتبر من الأغسال يكفي عن الوضوء في رأي مشهور العلماء، وأما إذا بخبر غير معتبر تقدر تغتسل ويمكن تحصل ثواب أيضا، ولكن لا بد معه من الوضوء لو أردت الصلاة حتى الصلاة المستحبة. وأما في غير هذا يعني القيام بهذه الأعمال، ذكر جاء من قال لا إله إلا الله في كل يوم حصل من الثواب كذا وكذا، من اغتسل كذا وكذا، من صلى ليلة 29 بهذه الكيفية كان له مثلا جواز على الصراط وأمثال ذلك. هذه علماؤنا وهو الرأي الصحيح المحقق يقولون بأنه لا داعي لأن ندقق في أسانيدها تدقيقا تاما، وإنما نعملها ونأتي بها برجاء أن يكون النبي قد قالها أو المعصوم قد قالها، وآنئذ نحصل على ثواب كبير، بل أكثر من هذا عندنا روايات كثيرة اللي هي مصدر لهذه القاعدة. من سمع أو من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فأتى به رجاء ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن رسول الله قد قاله، يعني مثلا افترض هذا من أحيا ليلة عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا إجينا لنفترض إلى مصادر مدرسة الخلفاء قالوا ضعيف، لنفترض إجينا إلى مصادر الإمامية قالوا سنده مو كلش قوي، نأتي به أو لا؟ نعم نأتي به. لماذا؟ برجاء أن يكون النبي قد قال. خبر سنده ضعيف مو يعني كذب، مو يعني موضوع، لو ندري أنه موضوع وكذب ما نسويه، لكن الرواة ماله واحد منهم أو أكثر ليس ثقة، ليس ثقة مو معنى ذلك أنه موضوع وكذب حتما. فعندنا هالروايات اللي إذا واحد سوى عمل بناء على خبر وصله عن رسول الله في ثواب وسواه بناء على ذلك فإنه يثاب في يوم القيامة وإن لم يكن رسول الله قد قال، يعني يجي يوم القيامة بعدما أحيا ليلة عيد الفطر بكاملها، بعدين يجي يوم القيامة قالوا له ترى النبي يقول أنا ما قلت هذا الحديث، هل يقولوا إله روح طنش ما تحصل ثواب وما لك شيء، وذاك الغسل اللي اغتسلت أيضا ما إلك فيه ثواب، وليالي شهر رمضان 30 ليلة، نلاحظ قسم من المؤمنين والمؤمنات كل ليلة من ليالي شهر رمضان جزاهم الله وجزاهن الله خير الجزاء يصلون صلاة تلك الليلة الخاصة وبعضها طويلة وبعضها قصيرة. زين جينا يوم القيامة مثلا قالوا ترى النبي ما صدر عنها الأحاديث هذه، هل هؤلاء كلهم يحرمون من الثواب؟ 20 سنة في شهر رمضان كل رمضان هو مواظب على هالأشياء، صلوات وأغسال وما شابه ذلك وأذكار، يجي يوم القيامة يقولوا له أنت لا تستحق شيئا؟ كلا، روايات صحيحة، روايات من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أوتيه، يعني يعطى إياه يوم القيامة وإن لم يكن رسول الله قد قاله. بل بعض العلماء يقول الأمر أكثر من هذا، كيف يمثلون بهذا المثال؟ يقول لك أنت مدير شركة، أكو واحد من الموظفين إذا 10 يجون يقولوا له ترى المدير يقول لك سوي فلان عمل تقول انت لا انا ما اسوي الا اذا يجيب لي ورقة موقعة ومختومة، ما اتحرك من مكاني. هذا موظف، وموظف آخر بمجرد أن يسمع أنك أنت المدير طلبت في حاجة ينهض سريع، حتى لو هناك احتمال أنت ما قايل صحيح يبادر لو واحد يقول له، وهذا الواحد أيضا مو متأكد من الكلام بس يسمع اسمك أن فلان ترى يريدك في فلان شغلة، ينهض نهضة سريعة. أيهما عندك في الميزان أرجح؟ هذا اللي يقول له أنا ما أتحرك لو 10 يجوني إلا يجيب لي ورقة موقعة ومختومة، أو ذاك اللي بمجرد أن يسمع ولو من واحد أن المدير يأمرك بكذا وكذا سرعة ينهض ويتحرك. لا ريب أن هذا أكثر انقيادا وأكثر طاعة ويستحق الثواب والجوائز والعطايا أكثر من ذاك، لأن هذا يتبين سريع الطاعة خفيف المبادرة، حتى لو ما متأكد أنه أنت 100% تريده، ما دام يحتمل أنه أنت تريده يتحرك في ذلك. نفس الكلام ينقلونه إلى هنا. أكو واحد يجي يقول لا أنا لازم أسمع النبي بلسانه يجي يقول لي سوي هالصلاة أو سوي هذا الغسل وإلا ما أسويه. واحد آخر يقول حتى لو أنا أحتمل أن النبي يقبل بهذا يرضى بهذا يمكن قاله أنا أسويه كرامة لرسول الله وانقيادا لأمره المحتمل، هذه طاعته أكثر من هذاك. فإذا مثل هذه الرواية من أحيا ليلة عيد الفطر لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب، هو من هذا القبيل حتى وإن لم تكن ذات سند معتبر. من ذلك أيضا ما ورد في الحديث وهو مروي في الوسائل، وسائل الشيعة، عن الإمام الباقر عليه السلام: كان علي بن الحسين عليهما السلام يحيي ليلة عيد الفطر بالصلاة حتى يصبح، ويبيت ليلة الفطر في المسجد طول ليلة واحد من شوال. ليلة عيد الفطر طولها يكون في المسجد يحيي هذا الليل بالعبادة والتهجد. والحمد لله الناس في أوضاعهم الاعتيادية الآن تعودوا على السهر خلال شهر كامل، فلا تحرمن أنفسكم من إحياء ليلة عيد الفطر بالذكر والدعاء والمناجات والشكر لله والحمد لله على أن وفقكم ووفقنا ووفق المؤمنين لصيام هذا الشهر. هذا في الليل. وأما في النهار فبالإضافة إلى الحرص على قضية صلاة العيد والذهاب إليها بعدما يزكي الإنسان يذهب لصلاة العيد ويأكل قبل الصلاة في يوم العيد، المستحب يوم عيد الفطر أن يأكل شيئا قبل الصلاة حتى يدشن أنه ترى اليوم هذا مو يوم صوم وإنما هو يوم إفطار، فيأكل ما تيسر له من شيء ولو بتمرة ولو بمقدار من الماء حتى يصلي هذه الصلاة في يوم عيد الفطر لا يوم صوم وإمساك. وبعد ذلك يكون قد أعد أفضل ما يجد. في الرواية التي ينقلها المستدرك حاكم النيسابوري في المستدرك عن إمامنا الحسن المجتبى عليهما السلام عليه وعلى أبيه السلام يقول: أمرنا رسول الله، أي من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله من سنته وسنة المعصومين، أمرنا رسول الله في يوم العيد أن نلبس أجود ما نجد. لاحظوا التعبير، أجود ما نجد. مرة يصير يوم العيد مشكلة من المشاكل وسفاير حسب التعبير، البنت زعلانة لأنه ما كمل ثوبها الجديد، والأم حردانة لأنه مثلا ثوبها مو ذاك الثوب اللي تبغاه لأن الدكان سكر ليلة العيد وما حصلته، فاضطرت أن تمشي نفسها بأي ثوب آخر، وما أدري الشاب ضارب عنده المؤشر فوق لأن الخياط ما خلص خياطة ثوبه، وهذا العيد يصير فد شيء من الإزعاج للجميع. لا يا أخي، أجود ما تجد في البيت. شنو عندك؟ عندك ثياب بعضها قديم بعضها متسخ، واحد منها ثاني منها لا نظيف نظر جيد، يمكن أن تكويه مثلا وترتبه وتخرج، هذا أجود ما تجد فيه. مو مضطر أنت أن تروح تصرف كذا ألف ريال حتى شنو تعيد، ولا سيما بالنسبة لبعض الناس الذين لا يجدون هذا الأمر، يصير مصدر من مصادر التباهي والتفاخر المقيت. طيب، أنه أنا لبست ثوب مثلا بعض النساء 4000 ريال 5000 ريال، وتجي تقول أيضا وتبين أنه هذا من ديور وهذا من ما أدري جفنشي وهذا من المصمم الفلاني وأمثال ذلك. ليس هذا من الأمور لا المستحسنة دينيا ولا المناسبة اجتماعيا، هذا ليس أمرا مناسبا من الناحية الاجتماعية. قيمتك أيها الإنسان، قيمتك أيتها الإنسانة، ليس بالقماش الذي على جلدك وجلدك، وإنما قيمتك بتقواك وأخلاقك وطاعة ربك وانسجامك مع أهلك ومع من تعرفين، هذه هي القيمة الحقيقية. أما إذا واحد جاي وشامخ بأنفه لأنه مثلا العباية مالت بذاك القيمة أو ما أدري الثوب مالها بذاك بتلك القيمة، هذا خلاف أهداف العيد، خلاف أهداف العيد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلبس أجود ما نجد، اللي نقدر نحصل أفضل شيء عندنا نسوي، وأن نطيب بأجود ما نجد. عندي عدة عطور مثلا، واحد مستواه نازل، واحد متوسط، واحد فاخر، خل أطيب يوم العيد بالفاخر، هذا الموجود. أما أروح أشتري لي كذا بمقدار كذا وكذا، لا، ليس مطلوبا مني هذا، باعتبار يستحب التطيب والتعطر، أجود ما نجد. وأن نضحي، نذبح أضحية بأجود ما نجد، وهكذا. هذا اليوم هو يوم الجوائز، يوم عيد الفطر، نسأل الله أن يجعل جائزتنا وإياكم جائزة الجنة. في الرواية وهي منقولة بتفصيل في معجم الطبراني الكبير، وباختصار وببعض العبارات المختلفة لكن شبيهة في المضمون، في الكافي لثقة الإسلام الكليني، ننقل احنا باعتبار التفصيل فيها ما جاء في المعجم الكبير للطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. ملائكة تتباشر بالمسلمين وتقول لهم: تفضلوا، روحوا إلى جوائزكم، روحوا إلى الصلاة، سيأتيكم بعد ذلك جزاء وثواب عظيم. لقد أمرتم ثناء على، شوفوا أنتم شنو سويتوا أيها المسلمون، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، هنيئا لكم. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم، غيركم سهروا على أمور غير حسنة وتركوا الصيام في شهر رمضان نهارا، لكنكم أنتم قمتم الليل بحمد الله وصمتم النهار بمعونة الله عز وجل. زين النتيجة، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم، اقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم. اللهم صل على محمد. إذا المغفرة بس هالصلوات تستاهل، ما أدري شلون هذه مغفرة. فارجعوا راشدين إلى رحالكم، بعد الصلاة ارجعوا إلى بيوتكم، فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. نسأل الله أن يثيبنا وإياكم على ذلك بخير جائزته. هو دعانا كما أخبر رسول الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله. الكرامة لا يمكن أن تكتمل بدون الحصول على الجنة، أي شيء نعطى من دون الجنة لا تكون كرامة. فنسأل الله أن يجعلنا كما وعدنا، وهو لا يخلف الميعاد، أن نكون من أهل كرامة الله ومن أهل جنته، وأن يرزقنا مرافقة محمد وآل محمد. نتبرك قبل الختام بذكر بعض أبيات المدح والثناء على من كان سببا لنا، بل هو السبب في هدايتنا، فمنه كل خير ومنهم كل خير، ويتفرع بعد ذلك سائر مناحي الخيرات. الهداية هي كل خير، الاستقامة على النهج الإسلامي هو مبدأ البركات والخيرات، وهي من بركات محمد وآل محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعت النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. وأما أمير المؤمنين سلام الله عليه ثبتنا الله على ولايته والبراءة من أعدائه، ولايتي لأمير النحل تكفيني. لاحظوا كلمة في آخر كل شطر هي نفس الكلمة ولكن بمعنى يختلف عن المعنى الآخر، ولايتي تكفيني من الكفاية، وتغسيلي وتكفيني يعني من الكفن، نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. وهناك تكويني، كيف نار الحشر تكويني من الكي، وقبل بدء التكوين الخلق بمعنى آخر. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات، وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه، كيف نار الحشر تكويني. وأما آل بيت محمد، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وأما هم وشيعتهم، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر المصطفى أصلها، والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر. والفاطميان سبطاه لها ثمر، والشيعة جعلنا الله وإياكم منهم، والشيعة الورق الملتف بالثمر. هذا حديث رسول الله جاء به أهل الرواية في العالي من الخبر. اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد وبحقهم عليك أن تصلي عليهم عدد خلقك وزينة خلقك وملء خلقك إلى يوم قيامتك يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا خطايانا وتتقبل منا أعمالنا. اللهم أجزنا عن هذا القليل الضئيل بخيرك وثوابك الكثير الجزيل، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إخواني سامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن سألنا الدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد وآله أوليائك، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في كل عام في خير وعافية وأمن وإيمان وسعة رزق، إنه على كل شيء قدير، وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بمحمد وآله الطاهرين.